أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن: والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها. طبعا بالأمس تكلمنا حول حرمة الجمع بين الأختين، وقلنا بأن الأخت أخت الزوجة لا تحرم عينا، وإنما تحرم جمعا. وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة لا تحرم عينا، وإنما تحرم ماذا؟ جمعا، على تفصيل أنه يحرم الجمع بينها وبين ابنة الأخ أو ابنة الأخت بعدم الرضا، أما مع الرضا فإنه يجوز ذلك. قال: والعمة والخالة وإن علتا، يعني عمة زوجي زوجتي أو خالتها أو عمة أمها أو عمة أبيها أو خالة أمها أو خالة أبيها، يجري عليها هذا الحكم. العمة والخالة وإن علتا يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها، يمكن الجمع برضا العمة والخالة لا بدونه. عفوا أنا شوية يمكن اشتبهت بالتعبير بالبداية. برضا العمة والخالة لا بدونه، المعتبر رضا العمة حتى تتزوج عليها ماذا؟ ابنة أخيها. رضا الخالة حتى تتزوج عليها ابنة أختها، حتى لو كانت العمة عمة عالية أو الخالة خالة عالية. قال: فإذا برضاء العمة والخالة لا بدونه، يعني بدون رضائها، بدون رضاء العمة، بدون رضاء الخالة، لا يجوز أن تجمع معها ابنة أخيها أو ابنة أختها. قال: بإجماع أصحابنا، هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارنا متضافرة به، عندنا أخبار كثيرة ومتعددة في بيان هذا الحكم. يا أخوان، بالنسبة للأخبار، أو قبل أن ندخل بالأخبار، بالنسبة للإجماع، هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب، لم يخالف فيه إلا من؟ إلا ابن الجناد وابن أبي عقيل العميمي، كما نقل السيد المحشي، حيث طبعا اللذان يعبر عنهما في الفقه بماذا؟ بالقديمين. القديمان يعني ابن أبي عقيل العميمي وابن الجناد، حيث ذهبا إلى جواز الجمع بين العمة وخالة والخالة وبين ابنة الأخ وابنة الأخت مطلقا، يعني سواء ماذا؟ رضيت العمة والخالة أو لم ترضيا. ورغم ذلك تجدون أن الشارح ماذا قال؟ بإجماع أصحابنا. والنقطة ما أشرت إليه فيما سبق، أنه مخالفة ابن الجناد ومخالفة ابن أبي عقيل العميمي لا تقدح بالإجماع على الحكم. وأما بالنسبة للأخبار، فالأخبار الواردة في هذه المسألة على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل على جواز الجمع مطلقا، الطائفة الثانية ما دل على المنع عن الجمع مطلقا، والطائفة الثالثة ما فصل بين رضا العمة والخالة فيجوز الجمع، وبين عدم رضاهما فلا يجوز الجمع. ولا يخفى عليكم أن الطائفة الثالثة تصلح وجها للجمع والتوثيق بين الطائفتين الأوليين. فنحمل ما دل على جواز الجمع مطلقا على صورة رضاء العمة والخالة، وما دل على عدم جواز الجمع نحمله على صورة عدم رضائهما. والشاهد على هذا التوفيق بين الطائفتين الأوليين هو ماذا؟ هو روايات الطائفة الثالثة المفصلة. ونحن نتقدم معنا في طيات كتاب اللمعة أن الجمع بين طائفتين متعارضتين إما أن يكون جمعا عرفيا، وإذا لم يكن عرفيا فيحتاج إلى شاهد من الأخبار والروايات، وهذا من موارد الجمع الشرعي الذي يدل عليه رواية مفصلة تصلح جمعا بين الطائفتين المتعارضة. نذكر نموذج من الروايات عليه السلام. نذكر نموذج من الروايات الدالة على المنع من الجمع بين العمة وابنة أخيها والخالة وابنة أختها. صحيح الحذاء سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها، يعني اللي متزوج العم لا يستطيع أن ينكح ابنة أخيها، بل المتزوج العم لا يستطيع أن ينكح ابنة أخيها، ولا على خالتها، يعني اللي ماخذ الخالة ما بيقدر ينكح ابنة أختها، ولا على أختها من الرضاعة. ثم هذا صار مرتبط بالجمع بين الأختين وأختها من الرضاعة. نحن موضع شاهدنا لا تنكح العمة، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهي الرواية مطلقة أم لا مطلقة؟ ما فيها تفصيل بين رضا العمة والخالة وعدم رضاهما. الطائفة الثانية من الروايات اللي هي دلت على الجواز مطلقا خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، موسى بن جعفر، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال لا بأس. وهي الرواية دلت على ماذا؟ على جواز ماذا؟ أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها مطلقا، سواء برضاء العمة والخالة أو من دون رضائهما. ولولا الطائفة الثالثة المفصلة لكانت هاتان الطائفتان متعارضتان، ولكن بما أنه عندنا ما يدل على التفصيل في المسألة فالرواية المفصلة تصلح كوجه للجمع بين الطائفتين. الرواية المفصلة هي ما في موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا الخالة إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. منطوق الرواية ما هو؟ لا تزوج، منطوق الرواية لا تزوج من دون الابن، لا تزوج العم والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت من دون الابن. المفهوم أنها تزوج مع الابن، واضح؟ طبعا الرواية لها ذيل لأنه ترتبط بما سيأتي، رح أقرأ الذيل تتمة الرواية. قال بل وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. نحن الآن كلمنا في ماذا؟ إنه اللي متزوج العمة أو الخالة ما بيقدر يتزوج ابنة الأخ أو ابنة أختها إلا بإذنها. الذيل عم بيشير لعكس المسألة. طيب إذا أنا متزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت في اتزوج عليها عمتها أو خالتها، ولا بحتاج الى اذن ابنة الاخ او ابنة الاخت؟ الرواية بتقول صورة العكس، تستطيع ان تتزوج على ابنة الاخ او ابنة الاخت عمتها وخالتها ولو من دون فاذا الابن معتبر في من يكون متزوجا من العمة او الخالة ويريد ان يتزوج ابنة اخيها او ابنة اختها عليها، فانه ماذا؟ يحتاج الى اذن العمة او الخالة. اما في صورة العكس فلا يحتاج إلى ابن ابنة العم أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت. والرواية صريحة أنه بصورة العكس لا حاجة إلى الإذن، لأنه قال وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير ابنهما. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ ثم الآن عندنا مسألة تتفرع على ما سبق. إذا نتزوج العم، إذا نتزوج العمي أو الخالي وأريد أن أتزوج ابنة الأخ أو الأخت أحتاج إلى ابن العمي أو الخالي. طيب ثم إن تقدم عقد العمة والخالة
الحوض الثاني
لا، إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني اللي هو العقد على ابنة الأخ أو ابنة الأخت على ماذا؟ على ابنهما كما سبق معنا. صح. إذا أنا بتزوج العمي أو الخالي وبجيب بدي عقد على ابنة أخيها أو أختها، تتوقف صحة هذا العقد على الابن، يعني لابد أن أستأذنها، فإذا أذنت بقدر أعقد على ابنة الأخ أو الأخت. قال فإن بادر بدوني، الكلام هنا المكلف بادر إلى العقد على ابنة الأخ أو على ابنة الأخت من دون استئذان العمة أو الخالة، فهون ما هو حكم هذا العقد الثاني؟ هل هذا العقد الثاني الذي بادر إليه من دون استئذان؟ يقع باطلا من رأس، أو تكون صحته موقوفة على الإذن اللاحق من قبل العمة أو الخالة، أو غير ذلك من الأقوال، لأن الشارح تعرض لثلاثة أقوال في المسألة. قال فإن بادر، يعني الزوج اللي هو متزوج الابنة الأخ أو ابنة الأخت بادر إلى العقد على العمة أو الزوج اللي هو متزوج العمة أو الخالة بادر إلى العقد على ابنة الأخ أو ابنة الأخت من دونه بدونه، يعني بدون استئذان العمة أو الخالة، قال ففي بطلانه، بطلانه يعني بطلان العقد الثاني الواقع على بنت الأخ أو بنت الأخت. هذا الوجه الأول، القول الأول شو هو بطلان العقد؟ حتى لو رجعت العمة أو الخالة فيما بعد أذنت وأجازت، أصلا العقد باطل. ففي بطلانه أو وقوفه، أي وقوف العقد الثاني على رضاهما، على رضا العمة والخالة، فإن فسختاه بطل. إذا قالت العمي أنا ما بإذن بطل، أما إذا أذنت صح،
مثل الفضولي صح.
أحسنت، هذا القول الثاني مثل الفضولي اللي بيحتاج إلى تصححه الإجازة اللاحقة. أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل، أو تخييرهما فيه وفي عقدهما. هذا القول الثالث. القول الثالث شو هو؟
صحيح.
انه العقد الثاني بيكون صحيح غاية ما في الامر. العم والخالة مش بالقول الثاني كان لها الخيار ان تفسخ العقد الثاني، بس لا خيار لها في عقدها هي. اما على القول الثالث لها الخيار ان تفسخ العقد الثاني وتتحفظ على عقدها، ولا أو أن تفسخ عقدها وتتحفظ على العقد الثاني، أو تخييرهما أو تخيير العمة والخالة فيه، يعني في العقد الثاني وفي عقدهما. أوجه كم واجب؟ ثلاثة أوجه. أوسطها، يعني أعدل هذه الأوجه، الأوسط اللي هو أي قول الثاني، لأنه يعني العقد الثاني موقوف على ابن العم والخالي ورضاهما.
يعني
يقع
فضولي، يعني يقع عقد فضولي،
بل لهما أن تأذن به ولهما أن تفسخان. الآن سأشير به. أما القول الأول اللي هو البطلان، بطلان الرأس، فاستدل له بأن النهي عن العقد يقتضي ماذا؟ فساده. والروايات قالت ماذا؟ الروايات قالت لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وهون لا تنكح، وإن كان ظاهرها الإخبار إلا أن واقعها الإنشاء وطلب الترك. وبالتالي إذا كان نكاح المرأة على عمتها وخالتها منهي عنه والنهي عن المعامل يقتضي فسادها، فإذا هذا النكاح سيكون فاسدا. بل أكثر من هيك، بل أكثر من ذلك، قالوا مو بس النهي عن المعامل يقتضي فسادها هو المنشأ للقول الأول، بل خبر علي بن جعفر فيه تصريح بماذا؟ بالبطلان، لأن خبر علي بن جعفر شو قال؟ ولا تزوجوا بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. هذا دليل الوجه الأول. ولكن يا أخوان لا يخفى عليكم أنه أولا النهي عن المعاملة كما تقرر في محله من علم الأصول لا يقتضي فسادها، لا يقتضي فسادها. إذا فيما لو كان النهي نهيا ماذا؟ مولويا تكليفيا. ولا يخفى عليكم أنتم أنه هذا اللسان لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها مو نهي مولوي تكليفي، وإنما هو ماذا؟ كرشاد إلى أنه يعتبر في صحة نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذن العمة والخال. فهذه الروايات غاية ما تدل عليه اشتراط الإذن من العمة والخالة. ونحن بمفروض كلامنا بعدما عقد على بنت الأخ أو بنت الأخ تحقق الإذن من العمة أو الخالة أو لم يتحقق؟ تحقق، فالمفروض أن يصح العقد، لأنه الروايات دلت على اشتراط الإذن، اشتراط الإذن مطلقا ولو كان لاحقا على العقد، مو بالضرورة يكون الإذن سابق أو مقارن للعقد. حتى لو كان الإذن لاحقا على العقد فهو كاف في تصحيح العقد. طيب بتقولي خبر ابن جعفر اللي هو فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، أقول صحيح خبر ابن جعفر صرح بالبطلان، ولكن ظاهره أنه من فعل ذلك يعني من تزوج على المرأة ابنة أخيها أو ابنة أختها من دون إذنها لا سابقا ولا لاحقا فنكاحه باطل. أما في صورة أنه يعقب هذا العقد الإذن من العمة والخالة فخبر ابن جعفر لا يدل على البطلان، ظاهره أنه بدون إذن يعني لا سابق ولا لاحق. لذلك القول الأول وهو البطلان من رأس ما في عليه دليل، بل المقتضي لصحة العقد موجود، إذا العقد الثاني المقتضي موجود. ليش؟ لأنه في أهلية وقابلية عند كلا الطرفين، الرجل عنده أهلية التزويج والمعقود عليها بالعقد الثاني اللي هي بنت الأخ وبنت الأخت من محرم عليه عينا، وكل ما يعتبر في من شرائط في صحة العقد متوفرة. غاية ما في الأمر ماذا؟ غاية ما في الأمر صحته مشروطة بالرضا وبالإذن من العمة والخالة، ولو كان هذا الرضا رضا وإذنا لاحقا على العقد. فإذا ما في دليل على القول الأول، ما تساعد عليه الأدلة هو القول الثاني أيها الإخوة. طيب القول الثالث شو دليلهم عليه اللي سأل الشيخ؟ أنه لها الخيار في عقدها وفي في كلا العقدين العمة والخالة، في العقد على الثاني وفي عقدها أيضا. قالوا أن كلا العقدين صحيح، المقتضي لصحة العقد الأول موجود والمقتضي لصحة العقد الثاني موجود. طيب غاية ما في الأمر مع عدم الرضا لا يمكن الجمع بينهما، فكما أن الجمع بينهما المحرم يرتفع بفسخ العقد الثاني والتحفظ على الأول، فكذلك يرتفع بفسخ العقد الأول والتحفظ على الثاني، وبالتالي ما في موجب لجعل الخيار للعمة أو الخالة في فسخ العقد الثاني فحسب، بل نجعل لها الخيار في رفع الجمع بينها وبين ابنة أخيها أو ابنة أختها، إما بفسخها العقد الثاني أو بفسخها العقد الأول. ولا يخفى عليكم أن هذا الاستدلال مدفوع بماذا؟ أن العقد الأول مو فقط مقتضي الصحة فيه موجود، بل العقد الأول ماذا؟ لازم لأنه عندما تحقق العقد الأول ما كان هناك أي موجب لتزلزله، هو عقد صحيح لازم. العقد الثاني اللي هو طارئ، مقتضي الصحة موجود وصحته الفعلية موقوفة على تحقق الشرط وهو الإذن من العمة أو الخالة. فالقول بأن العمة أو الخالة تمتلك خيار فسخ عقدها هي أو عقد ابنة أخيها أو ابنة أختها في غير محله بعد أن كان العقد الأول لازما فيستصحب لزومه إلى حين العقد الثاني. غاية ما في العقد الثاني مقتضي الصحة فيه موجود، صحته الفعلية مشروطة بالإذن، مع تعقب الإذن، مع تعقب الإذن يصح، من دون تعقب الإذن يحكم بفساد.
كلامه يجري إذا وقع معا.
نعم،
كلامه يجري إذا وقع معا العقدين،
إذا عقد عليهما معا.
هذا الكلام يجري.
هلا هذه مسألة ما لو ما أدري إذا الشرح متعرض لها هنا. نعم،
المتدرجة بالعقدين معا.
ايه الاقتران بالعقدين يعني عقد عليهما معا مش متعرض لها الشرع، متعرض اليها في نهاية البحث ان شاء الله الشرع. طيب، فاذا قال اوسطها الاوساط، اوسطها ماذا؟
الاوساط
يعني موقوف على اذن العمة او الخالة، ان اذنت صح والا. قال وإن تقدم عقد بنت الأخي والأخت. الآن صار كلامنا في ماذا؟ في عكس المسألة السابقة. بالمسألة السابقة كان المتقدم عقد العمة أو الخالة وبدأ يتزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها. الآن بالعكس، المتقدم عقد بنت الأخ أو بنت الأخ والأخت ويريد أن يتزوج عليها عمتها أو خالتها. طيب، قال وإن تقدم عقد بنت الأخي والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجامع، رضا بالجامع. يا أخوان، ظاهر عبارة الشارح انه اذا كان الرجل متزوج ببنت الاخ او بنت الاخت، ظاهر عبارته انه اذا كان الرجل متزوج ببنت الاخ او بنت الاخت واراد ان يتزوج على زوجته عمتها او خالتها، فانه ايضا يحتاج الى ماذا؟ الى الرضا من قبل العمة والخالة وإلى الإذن بالجامع. مع أنه نحن قلنا في المسألة السابقة، قلنا بأن الرواية دلت بشكل صريح، قالت لا تنكح المرأة على عمتها، عفوا، قال لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. بغير إذنهما يعني بغير إذن مين؟ ابنة الأخ وابنة الأخت. طيب، هل إذن ابنة الأخ وابنة الأخت قضى عن غير معتبر، بس هل يعتبر رضا العمة والخالة بالجامع في هذه الصورة أو لا يعتبر؟ هل يعتبر رضاهما أو لا يعتبر؟ ظاهر عبارة الشارح ماذا؟ يعتبر رضاهما. لذلك ماذا قال؟ لو كانتا عالمتين بالحال، يعني العمة عارفة أنه هذا الذي يطلبها للزواج متزوج بابنة أخيها، ورغم ذلك قبلت، فقبولها بالتزويج منه هو رضا من قبلها بأن يجمع بينها وبين ابن أخيها. أما إذا لم تكن عالمة بالحال فلذن لا يستكشف من قبولها رضاها بأن يجمع بينها وبين ابنة أخيها، ورضاها ماذا؟ ورضاها شرط. لذلك قال الشارح، قال وإن تقدم عقد بنت الأخي والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما، يعني رضا العمة والخالة بأن يعقد عليها هذا الرجل مع علمها بكونه متزوجا بنت أخيها وبنت أختها، رضا بالجمع بينها وبين بنت أخيها وبنت أختها. وإلا يعني إذا ما كانت عالمة وقبلت جاهلة أنه هذا متزوج بابنة أخيها أو ابنة أختها، ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة نفس الأوجه اللي تقدمت، أو بطلان عقدهما أوجه أوجههما أوجهها الأول. يعني ففي تخييرهما العمة والخالة في فسخ عقد أنفسهما، هذه بعد ما قبلت تبينت انه هذا متزوج ابن اخيها بنت اخيها، بالتالي اذا متزوج بنت اخيها صارت هي ماذا؟ صارت جمع بينها وبين ابنة اخيها. ففي هذه الصورة يعتبر رضاها بهذا الجمع، لانه ما في فرق باعتبار رضاها بين ان يكون عقدها سابق او يكون السابق هو عقد بنت اخيها، يعتبر رضاها. بالتالي عندنا أقوال، قال بأنه لها أن تفسخ عقدها ولها أن ترضى ويجمع بينها وبنت أخيها، والقول الآخر الثاني لها أن تفسخ عقدها ولها أن تفسخ عقد بنت أخيها، والقول الثالث ماذا؟ أنه عقدها يقع باطلا، نفس الوجوه اللي تقدمت بالصورة الأولى. وقال أوجهها الأول وهو ماذا؟ أنه لها أن لا ترضى بأن يجمع بينها وبين بنت أخيها ويفسخ وتفسخ عقدها هي، لأن رضاها معتبر، فإذا لم ترضى ينفسخ عقدها. أما أن لها ولاية فسخ العقد السابق فهذا لم يدل عليه دليل، وكذلك القول ببطلان عقدها من رأس بحيث لا تنفع في تصحيحه رضاها اللاحق أيضا هذا ليس عليه دليل. لذلك الأوجه من بين هذه الأقوال إن رضاها معتبر، إن رضيت صح عقدها وإلا إن لم ترضى ينفسخ. فإذا خلاصة الفكرة يا أخوان، يعتبر في الجمع بين العمة والخالة وبين ابنة الأخ وابنة الأخت رضا العمة والخالة، سواء تقدم عقد العمة والخالة أو تقدم مين؟ عقد ابنة الأخ أو بنت الأخت. أما الذي يكون متزوجا بابنة الأخ أو ابنة الأخت ويريد أن يتزوج عليها عمتها أو خالتها فلا يعتبر رضا مين؟ ابنة الأخ ولا ابنة الأخت، المعتبر فقط وفقط رضا العمة والخالة. يعني افرض أنا متزوج امرأة أرادت أن أتزوج عمتها، حتى لو كان عقد ابنة الأخ متقدم يعتبر رضا العمة، طب افرض رضيت العمة أن يجمع بينها وبين ابنة أختها، فأحتاج إلى رضا ابنة أخيها؟ لا أحتاج إلى رضا، حتى لو كانت كارهة طالما عمتها رضيت أتزوج عليها عمتها. وضحت أبعاد المسألة المختلفة؟ رضا ابنة الأخ وابنة الأخت غير معتبر أصلا، المعتبر رضا العمة سواء تقدم عقدها أو تقدم عقد ابنة أخيها، المعتبر رضا الخالة سواء تقدم عقدها أو تقدم عقد ابنة أخيها. واضح الكلام لهنا يا أخوة؟
شيخنا أوجهها الأول بالصورة السابقة أو صورة الأوسط
بلي
نفس الشيء لكن
بلي ولد بلي الترتيب
في فسخ عقد أنفسهما.
إيه
يعني اثنيناتهم بتخير، العمة بتخير وبنت أخت
لا 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 أنفسهما راجع إلى العمة والخالة مو إلى العمة وبنت أخيها والعمة وبنت أختها. العمة والخالة ما إحنا مثالنا دائما العمة والخالة مع ابنة الأخ وابنة الأخت.
أو شيخنا
العمة والخالة
يعني العمة
يعني
عقدها هي تفسخ، يعني العمة تفسخ عقدها أو الخالة لها أن تفسخ عقدها، عقدهما يعني العمة والخالة مو العمة وبنت أخيها. القول الثاني الأي القول اللي بيعطيها حق أنه تفسخ عقدها أو عقد بنت أخيها، عقدها أو عقد بنت أختها،
قال أو فيه وفي عقد السابقة، فساعتها فيها تفسخ العمي عقدها هي، فيها تفسخ عقد أخيها، الخالي فيها تفسخ عقدها هي، فيها تفسخ عقد أختها. فإذا القول الأول هو أن لها الخيار في أن تفسخ عقدها هي، بس تثنية الضمير بلحاظ العمة والخالة، فلا يشتبه ما الأمر
على الجهة. بدل ما تكون التثنية بتصير مفرد، يعني العمة أو الخالة نخيرها
عاديها
بتصير
اوضح. على كل حال المعنى والمقصود صار واضح، بيبقى مسألة كافية التعبير. وهل يلحق الجمع بينهما او وهل بل وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك؟ وجهان، لأنه نحن لحد الآن شو عم نحكي؟ كنا عم نحكي عن الجمع بين العمة وابنة أخيها وبين الخالة وابنة أختها في ماذا؟ التزويج. طيب هل يلحق بذلك الوطء بملك اليمين؟ أم أن هذا الحكم يخص فيما لو جمع بينهما بماذا؟ بالتزويج. يعني إذا وطء أمثا بملك اليمين هل يجوز له أن يطأ ابنة أخيها بملك اليمين أو يحتاج إلى رضا عمة؟ أو إذا وطأ امرأة بملك اليمين هل له أن يطأ ابنة أختها بملك اليمين أو يحتاج إلى رضاها لأنها خالة؟ يا أخوان، السيد المحشي قال ظاهر النصوص والفتاوى كما في الجواهر أن الحكم بعدم الجمع إلا مع رضا العمة أو الخالة مختص بالعقد، فلا يحرم الجمع بينهما بالوطء بالملك. صحيح النصوص شو عبرت؟ لا تزوج. للتعبير بالتزويج والنكاح في أكثر النصوص وقد تقدم بعضها، وهو أي التزويج والنكاح حقيقة في ماذا؟ في العقد. قال ولأن المملوكة ليست أهلا للإبن. ليه؟ لأنه كما يقول القرآن الكريم عبد المملوك لا يقدر على شيء كل على مولاه، ولا
حتى بجوز الزوج
بالي، ولا للسلطنة، ولا للسلطنة على النكاح أصلا، هي ما لها للمولى أن يزوج عبده وأمته من دون اعتبار ابن العبد ورضاه، من دون اعتبار ابن الأمة ورضاها، له أن يزوجهما.
يعني نستكشف.
فإذا من جهة النصوص اللي منع عن الجمع مختصة بالتزويج، من جهة اعتبار ابن العم والخالي حتى لو كانت منكوحة بملك اليمين وكانت أمة لا يتناسب مع ماذا؟ مع كونها أمة لا تقدر على شيء وكونها مولى عليها من قبل سيدها في أمر التزويج بحيث له أن يزوجها ولو من دون رضاها. لذلك الظاهر هو ماذا؟ الظاهر هو اختصاص الحكم بالتزويج.
سؤالهم إذا كانوا أمتان،
نعم،
خالي وبنت أختها أو بالعكس أو عمي وبنت أخيها، فبجوز التزويج بدون رضا عمي
من شخص واحد؟ نعم، ما يعتبر سواء هو أو يزوجهم، ما يعتبر. نعم التزويج يشمل المنقطع، إلا أنه لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الوقت بملك اليمين. لذلك قال وجهان، قال وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى نفس الحكم، لو واحد منهم بملك اليمين والأخرى بالعقد مو بملك اليمين أيضا لا يعتبر الإثم. ليه؟ لأن ظاهر الروايات أنه يجمع بينهما بالنكاح فيكون وطئه لكلتيهما بالعقد، أما لو كان وطئه لكلتيهما بملك اليمين أو لإحداهما بالعقد وللأخرى بملك اليمين فما عندنا دليل على عدم جواز الجمع. وأنتم تعرفوا أن تحريم الجمع بينهما على خلاف القاعدة، وإلا القاعدة تقتضي جواب الجمع. فلنقتصر على مورد النص، مورد النص الجمع بين العم وابنة أخيها، بين الخال وابنة أختها بالعقد في كلتيهما. لذلك قال وكذا لو ملك إحداهما كما لو ملك العمة مثلا وعقد على الأخرى يعني عقد على بنت أخيها قال ويمكن شمول العبارة يعني عبارة المصنف ويمكن شمول العبارة ويمكن شمول العبارة لاتحاد الحكم في ماذا في الجميع يمكن شمول العبارة عبارة المتن ماذا كانت يا أخوان إذا نرجع لعبارة المتن
بس الشيخ ما بيتمنى قول المصري
نعم
الموضوع
ما لا ذكر وجهها ذكر وجهها قال وجهها ما حسن بلي
بس ما فينا تحكي أستاذ نقول إنه لا رجع قال إنه الاتحاد الحكمي في الجميع الاتحاد الحكمي في الجميع
هذا اللي عاد صار أنت أبي عبارة المتن شو قال والعمة والخالة يعني ولا يعني والعمة عفوا والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها برضا العمة والخالة لا بدونه فالمتن عبارته شو بتدل إنه من دون الرضا لا يجمع بين العمة وابنة أخيها ذكر التزويج بالعبارة شيء
لا
ما ذكر التزويج مقتضى إطلاق عبارته شو إنه من دون الرضا لا يجمع بينهما يعني بين العمة وابنة أخيها وبين الخالة وابنة أختها حتى لو كان بماذا بالوضع بملك اليمين حتى لو لم يكن متزوج نعم نعم
والشيخ الثاني
عبور
الاتحاد
الحكم في الجميع طيب ليش الماتن أطلق بالعبارة نحن قلنا صحيح أنه بالنسبة للوضع بملك اليمين وجهان ناس ألحقوه بالنكاح وناس قالوا لا حرمة الجمع تختص بما لو وطأ كلتيهما بالنكاح وجه عدم الإلحاق ذكرناه شو وجه عدم الإلحاق الحكم على خلاف القاعدة مورد النص شو هو التزويج وأن يطأ كلتيهما بالعقد طيب وجه الإلحاق اللي هو يظهر من عبارة الماتن للإلحاق وجه الإلحاق ما هو يا وجه الإلحاق صحيح أنه مورد النص هو أن يطأهما بالتزويج ولكن كما مر معنا مرارا أنه عندنا ما نسميه بمناسبة الحكم والموضوع اللي قد تؤدي إلى التعميم أحيانا وقد تؤدي إلى التخصيص أحيانا ماذا أخرى هون يظهر من الماثل التعميم تعميم حرمة الجمع لملك اليمين وجه التعميم انه قد يقال انه العرف يفهم من هذا الحكم ان حرمة الجمع بين العمة وابنة اخيها رعاية لحق العمة وتعظيما للعمة خاصة انه ورد ببعض الروايات انه العمة او الخالة بمنزلة مين الام اذا اللي قال الامام انه امي توفيت وكذا قال ألك خالة؟ قال نعم قال برها فبرها فكأنك براتها أمها فالعرف بيفهم أنه هذا الحكم بحرمة الجمع بين العمة وابنة أخيها منشأه رعاية حق العمة وتعظيم العمة فإذا كانت مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تحريم الجمع منشأه هو هذا فعند ذلك ماذا؟ لا يختص التحريم بماذا بالوطء بالعقد بل يعم حتى الوطء بملك اليمين ليش لانه خلاف تعظيم العمة ورعاية حق العمة وخلاف تعظيم الخالة ورعاية حق الخالة لذلك قال ويمكن شمول العبارة عبارة المتن ما ذكر فيها التزويج دليل لا من قبل الشارع الشارع لحتى لي لأنه بالنهاية يرى للعمة والخالة حقا على بنت الأخ وبنت الأخت قال أنا ما بل أنه تجمعوها معها من دون رضا من قبل الشارع لذلك قال لاتحاد الحكم في الجميع المنشأ لاحظ الرواية عن أبي جعفر عليه السلام إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس فإذا كان أولا العرف يفهم أن منشأ الحكم هو التعظيم وثانيا كون منشأ هذا الحكم هو التعظيم مروي فعند ذلك مقتضى هذا التعليل ماذا التعدد العقدي من التزويج من من الوضع من الجمع بالعقد الى الجمع بملك اليمين الى الجمع بملك اليمين. يكون ملاحظه سريعه قبل ما ننتقل عن الفكره، يظهر انه هذا المورد من الموارد التي اعمل النبي صلى الله عليه واله فيها ولايته التشريعيه، لانه نحن بنعرف انه في جمله من الامور النبي صلى الله عليه وآله عمل ولايته التشريعية فيها ولم يوجبها الله تعالى أو يحرمها الله تعالى. مثلا تعرفوا أن الصلاة نزلت ركعتين، والنبي صلى الله عليه وآله عندما ولد الحسنان أضاف ركعتين على الظهر وركعتين على العصر وركعتين على العشاء وركعة على المغرب شكرا لله على ولادة الحسنين، فأمضى الله له ذلك وأجاز له ذلك وغير ذلك من الموارد الكثير. إذا بدنا نرجع للآيات القرآنية، ما عندنا الله عز وجل في القرآن ماذا قال؟ وأن تجمعوا بين الأختين، ما قال وأن تجمعوا بين العمة وخالة، فالله بين العمة وابنة أخيها أو ابنة خالة وابنة أختها، فالله عز وجل إنما كره الجمع بين الأختين فنهى عنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كره الجمع بين العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها فنهى عنه بمقتضى ولايته التشريعية. وكما يجب إطاعة الله تعالى فيما يأمر به وينهى عنه، فكذلك يجب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمر به وينهى عنه، مو فيما يبلغه عن الله، فيما يبلغه عن الله فطاعته طاعة لله، عم نحكي لا فيما يشرعه بولايته التشريعية من دون أن يكون الله قد شرعه وأوجبه علينا. هذا أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر.
إيه
يعني كراهة المقتضية للتحريم عم نحكي
إلا مقتضى منها أذنة.
إيه
المقتضى منها نفس الكراهة
بل لأنه كره في صورة عدم رضاه، فنهى في صورة عدم رضاه، إذا أذنت ما في أي كراهة أصلاً. قال وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في ماذا؟ في المصاهرة. يا أخوان نحن قلنا مش ما قلنا إنه إذا عقد على امرأة ووطأها حرمت عليه بنتها؟ طيب وطء المرأة بالعقد يؤدي إلى تحريم البنت، طيب وطؤها شبهة أو وطؤها زنا يؤدي إلى تحريم البنت أو لا يؤدي؟ الشارح ماذا قال؟ قال وحكم ماذا قال؟ وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، يعني أي حرم؟ مثل ما أنه إذا وطأ امرأة بالعقد حرمت عليه بنتها، إذا وطأها شبهة أو عندنا حرمت عليه ماذا؟ بنتها. لذلك قال فتحرم الموطوءة بهما، يعني بوطء الشبهة أو بالزنا الموطوءة بهما تحرم على أبيه أبي الواطئ وابنه وعليه، يعني تحرم عليه أمها لأنه وطأها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة اللي تقدمت معنا. بل أرجو منكم الانتباه يا أخوان، المسألة فيها شيء من الدقة والكلام. الروايات الواردة عندنا في هذه المسألة واردة في الزنا مو في وقت الشبهة، كما ستلاحظون الروايات اللي نقلها السيد المحشي واردة في الزنا، ولكن بالمورد اللي ثبت أن الزنا يأخذ حكم المصاهرة ويؤدي إلى التحريم، العلماء تعدوا من الزنا إلى وقت الشبهة بماذا؟ بالأولوية، لأنه أيهما أقرب إلى النكاح الشرعي؟ الزنا أو وطء الشبهة؟ وطء الشبهة. فإذا كان الزنا اللي هو أبعد عن النكاح الشرعي المسبب للتحريم يصدر التحريم، فمن باب أولى أن وقع الشبهة اللي هو أقرب إلى النكاح الشرعي يكون مسببا للتحريم، لأنه نحن قلنا منشأ التحريم بالمصاهرة ما هو؟ النكاح الشرعي. طيب بالمورد اللي عم يثبت عندي إنه الزنا عم يلحق حكم المصاهرة وحكم النكاح الشرعي، فمن باب أولى أن يكون الوقف عن شبهة لا عن زنا يلحقه حكم النكاح الشرعي وحكم المصاهرة. فإذا نحن رح نبحث المسألة فيما يرجع إلى الزنا وبيتعدى إلى وقف الشبهة بالأولوية، يتعدى منه إلى وقف الشبهة. طيب الروايات الواردة في الزنا يا أخوان
مش قياس؟
نعم لا خطع النظر، لا مش قياس، وإنما هذه
إيه؟
دليل
من لا يأخذ
الأولوية. ها قياس الأولوية إذا كانت أولوية عرفية أو أولوية عقلية قطعية هذه يتعدى فيها ولا يكون هذا من القياس المحرم كما يأتي معكم في علم الأصول.
الأصل عدم التحريم
فليكن، بس إذا كانت الأولوية فقه فبتكون الدليل دل على التحريم في مورد وقع الشبهة. شيخا الأصل عدم التحريم، طيب دل الدليل على ماذا؟ على على أن الزنا يحرم. عم نشك أنه وقع الشبهة يحرم أم لا؟ إذا استحكم الشك بنرجع للأصل اللي هو عدم التحريم، ولكن إذا ثبت عندنا أنه التحريم المتعدى من الزنا فيه إلى وقع الشبهة بالأولوية القطعية فصار في دليل على التحريم بوقع الشبهة، ما بقى فينا نرجع للأصل، يبقى أنك تناقشني بالأولوية الأولوية بلي أنه هل هذا من القياس؟ يأتي معكم في علم الأصول أنه التعدي بالأولوية العرفية أو بالأولوية القطعية ليس من القياس المحرم. القياس المحرم هو التمثيل المنطقي ولا يشمل لا الأولوية العرفية ولا الأولوية العقلية. أولوية العرفية مثل لا تقل لهما أف، بتعد منها إلى الضرب وما شاكله، والأولوية العقلية لها مواردها. يبين في علم الأصول أن التعدي بالأولوية ليس من القياس المحرم. طيب بالنسبة للزنا يا أخوان، بالنسبة للزنا عندنا طبعا روايات، منها صحيح زرارة، أرجو منكم الانتباه. كلامنا الآن يا أخوان بالزنا ماذا؟ بالزنا الطارئ على العقد، مو السابق على العقد.
الأول كان السابق. أول شيء كان السابق.
كلامه بالسابق. لح نتعرض لحكم الزنا الطارئ، لأنه لح نبين أن الزنا الطارئ على العقد لا يفسده، لأن الحرام لا يحل لا يحرم الحلال. ثم نتعرض لمحل كلامنا اللي هو الزنا السابق. بس نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.